إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله، الذي عاش حياته كلها لله فأعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وحارب لله وسالم لله وغضب لله صلى الله عليه وسلم، وكان ديدنه خلدنا صلاتي ونسكي ومحياي ومناتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان واحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله صدة وظاهر من شاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شاكم إلى المسجد خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل الشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعكم في الدنيا في دار كرامته أن يجمعكم يوم القيامة في ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيء يعني جف الكلام في الحلق وما أحرج القلوب بعد ذلك إلى استمرارية الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هي وصية أوصي بها نفسي وإياكم، لا تكلوا ولا تملوا ولا تملوا من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا مفرج لهذا الكرب الذي يعيشه المسلمون في بقاع الدنيا كلها، لا مفرج إلا الله، ولا كاشف لهذا الهم إلا الله، ولا كاشف لهذا الغم إلا الله، ولا أحد يملك النصر إلا الله. لا تلجأوا لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، وأكثروا من الدعاء، لا تملوا يا إخوة، أكثروا كل صباح وكل مساء في كل سجدة تسجدونها لله رب العالمين، ادعوا ربكم من أعماق قلوبكم بإخلاص لا يجاريه إخلاص، وبصدق لا يساويه صدق، أن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، لأن الحقيقة أصبح يحكم الدنيا كلاب، يحكم هذه الدنيا ويسيطر الآن عليها كلاب أمثال شاروم وأمثال بوش. هؤلاء الكلاب لا جدوى من الحديث إليهم، لا جدوى من مظاهرات ولا جدوى من أي شيء، غير أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو الناصر وهو المعين. إن النهاردة المسلمين للأسف، يعني إحنا بقالنا تخلين على شهر بنتكلم وفتر حماسنا ونتكلم الناس إن فيه كفاية، يعني خلاص الناس وصل لمرحلة أن أصبح الضغط الإعلامي المسلم على المسلمين أكثر بكثير من ضغطهم على أعداء دين الله. يعني الواحد يقعد يتفرج على التلفاز والقضائيات يجي لك حالة إحباط وانت قاعد فيه، يعني مكثف ومكمل ومش عارف تعمل حاجة، يعني مفيش فرصة، مش مدي لك فرصة ما هي الحلول الجذرية التي يجب أن يقوم بها المسلمون صراحة دون هذا التمييع الفظيع السياسي السخيف المقزز. يعني الناس شبعت وقرفت كل يوم الصبح من كلام المباحثات والمداولات والاستنباطات والاستنتاجات والبتنجانات، كلام الناس خلاص ما لقيتش، يعني الناس شبعت من الكلام ده، الناس تريد عمل، وهذا العمل اصبح الان غير مشروع لا بالنسبه لنا ولا بالنسبه لاي احد. فاذا ماذا نفعل غير الوجود الى الله سبحانه وتعالى؟ فانا بس وصيه بمناسبه هذا الدعاء الطيب الذي دعا به الامام الكريم، اسال الله ان يتقبله منا. لكن هو فعلا هذا الدعاء كما قلت واقول دائما يحتاج الى اخلاص، واعود لاكرر على مسامعكم انه ربما يستشعر المسلم ضيقا من تكرار الكلام، لكن هي بالحقيقه ربنا الان كده، وذكر وذكر وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين، هي لا تنفع اي احد، يعني الذكرى دي مش تنفع اي حد، لا تنفع المنافقين ولا البلقبية ولا الهيدرازية، إنما تنفع المؤمنين الصادقين هذه الذكرى حينما تذكرهم بالله وتطرق على رؤوسهم بالله وتذكرهم بالنبي وتذكرهم بكلام الله، هو ذا الذي ينعش المسلمين ويجعل اليأس لا يتسلل إلى قلوبهم، لدرجة أن بعض الدعاء أصبحوا في حالة يأس مرير إن الحياة انتهت وأننا لابد أن نرضى بهذا الأمر الواقع الذي نحياه على مرارته وعلى ما هو فيه. احنا بنقول لا، احنا ما زلنا نسمع الى كلام نبي الله يعقوب لما قال انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما عندناش ادنى يأس، ان رحمة الله قريب، لكن من مين؟ مش من اي حد. ان رحمة الله قريب من المحسنين، رحمات الله تبارك وتعالى قريبة، ولكننا نحن الذين نضع السدود بيننا وبين رحمة الله، نحن الذين نضع العوائق بين استجابة الله لدعائنا، احنا اللي بنعمل كل حاجة، فلا يلومن احد الا نفسه. لكن لا داعي لليأس، اكثروا من الدعاء في سجودكم في كل فرض. افتكر، اعتبر الاسلام ده ابن من ابنائك، اعتبر الاسلام ده بزنس بالنسبة لك هيدخلك الجنة، يعني ان كنت لا تفكر الا في البزنس اعتبر الاسلام بزنس، اعتبره كده. المهم انك انت دائما وابدا تحرص على ان يكون الاسلام في ذهنك، في تفكيرك، في كلامك، في نقاشك، تطرح دائما قضايا هذا الدين بينك وبين اصحابك، لا اود ان تطرحها يعني اطروحات انسان منفعل غضبان بلا هدف وبلا ثمرة لهذا، ولكن نطرح هذه الافكار وهذه القضايا بين اصحابنا الذين لا يعرفون وبين اقاربنا المغيبون. والله والله يعيش كثير من المسلمين، لا تستغربوا، رغم ان الاعلام طوال الليل والنهار يفتح ابوابه للحديث عن هذه القضية، في بعض المسلمين مش هنا خالص، لما تقابله الصبح بيتكلم معاك لسه بيكلمك عن كرة القدم مثلا ومن الذي اعتلى مقدمة الدوري. كنت بارح سبحان الله يعني او النهارده بتفرج على برنامج فريق داخل لاعب فريق فواقفين مش عارف هيهبطوا الى دوري المظالم، فواقفين عمالين يدعوا الى الله، يا مغيث اغثنا في غرفه التدريب وغرفه اللبس، يا مغيث اغثنا يا مغيث. انا افتكرتهم بيتكلموا على فلسطين ولا حاضرين بيتكلموا عشان ما يهبطوش الى دوري المظالم. فهذا الحقيقه يعني في ناس غايبه، اكتفى هؤلاء بوضع شريط اسود على كتفهم الشمال والحياه كده خلصت، ويجيب جون يرفع الفانيلا بتاعته نلاقي علم فلسطين ولا مثلا المسجد الاقصى، هو ده كده خلاص الحمد لله، يعني جزاه الله كل خير، القضيه في اعماق قلبه. احنا عايزين التفاعل اكثر من ده، نعرف الناس ده مفهوم هذه القضيه بشكل واضح وبحياديه ودون انفعال. دون هي مشكله المسلمين انهم اصبحوا كما يقول كثير من الصادقين فيها، اننا اصبحنا ظاهر الصوت، نحب نتكلم كتير وننفعل ونغضب، ويا ريت والله لو اننا نغضب لله عشر ما نغضب لانفسنا لشرور ده يسيبوا الصبح المسجد الاقصى، بس لو بنغضب لله عشر ما نغضب لانفسنا. فارجو ان شاء الله يعني ان اوفي نفسي واياكم ونذكر بعضنا بان احنا نكرر على مسامع الناس ده. اليهود يفعلون ذلك لما خرجوا من حوالي اسبوعين او 10 ايام بمظاهره ب100,000 اجتمع فيه القاده كلهم، كل القاده اجتمعوا ليبينوا للعالم ان المسلمين ارهابيون والعالم بيقتنع بده. فاحنا لابد احنا كمان نظهر للدنيا كلها اننا غير ذلك واننا لا نكره اليهود لانهم يهود. انا عايز اؤكد على دي، يمكن دي فيها يعني اختلاط في الذهن شويه، نحن لا نكره اليهود لانهم يهود خلاص، يعني قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون والاخر لكم دينكم ولي دين، لكننا نكرههم ونحاربهم لانهم معتدون. ان احنا مش معقول هنقعد نعادي كل الناس التي لا تقبل، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجمع على وحدانيته هذه النسب التي يفوز بها بعض الناس في الانتخابات مثلا، يعني عندنا البوذيين والكافرين والملحدين عندنا مليون ديانه، فمش معقول هنحارب كل هذه الديانات، انما نحن ندعو الى دين الله سبحانه وتعالى ليكون له الظهور والعلو، وفي نفس الوقت نفهم اننا لا نعتدي الا على الذي يعتدي علينا وعلى حرماتنا. مش مساله ان الناس
يعني أصبح اليهود يؤصلون في مفاهيم الغرب والشرق والدنيا أننا نعاديهم لأنهم يهود، وهذا ليس بالصحيح. نحن نعاديهم لأنهم معتدون. انتم ناس أساسا أتيتم إلى أرضنا واحتللتم هذه الأرض، فما المطلوب؟ هل المطلوب مني حينما تحتل بيتي أن أرحب بك وأذهب وأستأجر بيتا آخر، أقدم لك الشاي والقهوة وتضربني على قفائي وأقول يا أخي سالمني لا داعي لذلك؟ فهذا الذي نودته أن يفهمه المسلمون المغيبون عن هذه القضايا. فلما تجتمع في لقاءات عائلية، أنا لا أقول لا داعي إن كنت تحوله مول، يعني النقاش العائلي إلى احتدام وإلى ألأ وإلى أنت رايح تزور مثلا ابن عمك وابن خالك فيه وأخوك وأختك وفجأة يتقلب البيت برضه بالثلاثة مثلا عشان بعض المؤيدين للقضية، لا بالعكس. أنا أود أن ندعو نفسر نبصر الناس بحقيقة هذه الأمور، لأن ما زال هذا يعني الكلام العظيم الذي قلته على لسان يهود ما زال حتى وقتنا هذا يتردد. يعني لما تيجي مدرسة لأطفال في ابتدائي وتعاقبهم وتقول لبنت تحط إيد وشك في الحيط وتطلع إيدك عشان خرجت قاعدة بتاع ودول مثلا فلسطين عربية ولا شتمت اليهود، وتقول لها ما تعمليش كده تاني لأن فلسطين هم يستاهلوا كده، هم يستاهلوا كده. تخيلوا هذه الفك زوجات التي طرحها اليهود منذ 55 سنة، طرحوا هذه الأكذوبات على الناس وأصبح المسلمون بالسذاجة يصدقونها ويتناقلونها، وكثير يمكن 10-20% من المسلمين فهمين ده كويس. وساعات يبني المسلم حكمه على هذه القضية لأنه بيكره فلسطيني فاسد. يا أخي ما الدنيا كلها فيها كده، ما في المصري الفاسد وفي الكويتي الفاسد، مش معنى انفعلنا مع قضية، يعني حتى لما اللي انفعل مع قضية الكويت مش معنى انفعلت معاها، ولا مش معنى انفعلت مع قضية افغانستان مع ان فلسطين عند الله خير من افغانستان وبيت المقدس خير عند الله من كل ما في افغانستان، ولكننا انفعلنا وخرج منا مجاهدين والاعلام خلط الكلام على الجهاد. والله كانوا يتكلمون عن الجهاد بطريقة جعلتني أظن أن المسؤولين على والقائمين على أمور المسلمين في كل مكان سيخرجون إلى الجهاد في أفغانستان. لكن فجأة خرج علينا هذا الأفاق المدعي يقول يعني لا داعي للكلام في الجهاد والمسلمين. فهذه الأمور كلها عايزين نتحدث عنها بعقل، بمنطقية، بهدوء، بذكاء، نكون مسلمين نفهم ما زال العلو والصوت الغوغائية التي يحياها المسلمون وتنتهي على لا شيء، تنتهي على لا شيء. تدبير المؤامرات والمظاهرات والمقاطعات واللافتات والصراخ والنباح هذا كله لا يجدي، انما الذي يجدي من وجهة نظري والذي ادعو اليه من هذا المكان دائما، وان كان هناك من يخالفني فاهلا وسهلا، انما انا ادعو دائما الى ان يفهم المسلمون دينهم بشكل صحيح ويتأدبوا بآداب الله. النبي قال تخلقوا بأخلاق الله، حينما سنتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى وحينما سنتلم هذا الدين فهما صحيح، افهموا جيدا انه لن تقف في وجهكم على ظهر الارض قوة ايا كانت هذه القوة، انما لانهم اصبحوا يفهمون اننا ظاهرة صوت نخرج كل يوم دعوة الى المظاهرات. فعلوا ما شئت، خرج 100,000 شيء طيب ذلك، خرج 100,000 مسلم في امريكا لمناصرة القضية الفلسطينية، ولكن في الصباح الكونغرس اقر ما يريده اليهود حتى في ارسال لجنة تفهم ما حدث وتصور ما حدث. استطاعت امريكا ان تستبدل الدنيا بأسئلة وتقول ساعترف وسامنع حق الفيتو، اعتراف دائم. فخلاص هذا لا يجدي، المظاهرات لا تجدي، حرق الأعصاب الذي يفعله المسلمون كل يوم بالنقابات المختلفة أصبح لا يجدي من وجهة نظري أنا الشخصية، ويجدي عندنا نحن بننفعل ونتشاجر مع بعضنا ونهد قوانا ويتاخد الشباب ويتاخد الناس ويرمون في السجون والمعتقلات والأقسام إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وما زال هذا الكل شارون يفعل ما يفعل. فيعني دائما عودوا الى الله سبحانه وتعالى، اذكروا بذلك، لا تنسوا ذلك، عودوا الى الله. هذه السلسله التي بدأناها سلسله العوده الى الله من تطهير قلوبنا مما فيها من الامراض حتى نكسر الحواجز والعوائق التي وضعناها بيننا وبين ربنا خالقنا سبحانه وتعالى في أن يصل إليه دعاؤنا. في أن يصل يعني النهاردة كان أحد الصالحين بيقول أنا لا أحمل هم الدعاء. مسألة مش مسألة الدعاء. أنا لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل هم الإجابة. أنا بتمنى الذي يهمني أن يستجيب الله لي. مش مسألة ادعي. ماشي ادعي. لكن هي زي ما قلنا قبل كده وقال ربكم ادعوني استجب لكم سنن الله لا تتغير. نحن لم نستعن بالله سبحانه وتعالى وخذلنا الله في كل شيء في تعاملاتنا وفي شرع ديننا وفي اخذنا وفي عطائنا وفي فرائض ديننا خذلنا الله وخذلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحكى عنه انه سياتي يرى الملائكه تضرب وجوه بعض المسلمين في يوم العرض على الله سبحانه وتعالى هو نفسه صلى الله عليه وسلم بالصبر يعني انهم من امتي فيقولون يا رسول الله انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك انت ما تعرفش هم عملوا ايه قبل ان تموت. فيقول صلى الله عليه وسلم مصرا سشقا سشقا لمن بدل وغير. هل نحن لم نبدل بدلنا والله هل نحن لم نغير غيرنا والله اصبحت العبادات ثلاثات واصبح النجوم والقناعه والعرف فن وثقافه بدلنا في كل شيء بدلنا في كل شيء. حينما تنظر الى صفحات الاعلام كما اقول دائما يعني انا مش لا اقول هذا الكلام من منطلق اني احب ان اشتم اناسا الناس فقد خلاص قضوا الى الله يحاسبهم الله بما يرى سبحانه وتعالى. نحن لسنا واقفين نمسك الورقة والقلم نحاسب الذين ماتوا هو في الجنة أم هو في النار فهذا تألي على الله لا يليق بمسلم. لكن الكارثة أن كثيرا من يعني الشاشات الفضائية في وسط هذا الذي نحياه من هم ونكد حينما تأتي قناة تصور مثلا لقاء بنت أمها لقاء مفزع يقطع القلب حينما أشاهد بالأمس لقاء عن بعض الأبناء الذين يبكون أباءهم تخيلوا أن الفجر اليهودي وصل إلى أن يحكموا على بعض أعداء دين الله حكموا على بعض المسلمين 200 سنة سجن مين اللي هيعيش كله يعني قتله حيا وجايبين الولاد بيستجد الدنيا بكاء يعني العبرات تخنق أصواتهم ويكون بكاء مرا على شاشة التلفاز من أجل أن يتحرك أحد من أجل أن يقول أحد كلمة تنجيه من الوقوف كيف هو الوقوف والمثول والأخذ والعطاء بينك وبين الله لما فعلت ولما لم تفعل. الذي يحمل قلبا صافيا فيه بقية إيمان مثقال خردل من إيمان سيهتز بهذه الوقفة. نحن أعصابنا نفس لا نملك أعصابنا إذا قيل لنا أننا صنوع أمام وفي النيابة إيه إذا قيل لنا قدام ضابط مراحل قدام ضابط عادي ما تنامش بالليل وتفكر كيف يذهب عنك هذا الهم وتفكر كيف تتصل بمن تعرف ليكون سندا وعضدا لك في هذه المهنه فكيف الوقوف بين يدي الله حينما يسالك ماذا قدمت وماذا فعلت شعشعه غوغائيه صوت ماذا قدمت هذه هي القضيه. فياتي الاعلام في وقت هذه الامور ووقت الذي اقوله تقلب بعض القنوات الفضائيه المسلمه ترى راقصه مصريه ترقص وتشارك مش عارف جنوب لبنان في حفل راقص في ايه ترى ناس لسه بتتكلم عن حليم حافظ وكيف اثر حاجه عجيبه بالشكل. انتم فين؟ اتعيشون في كوكب غير كوكبنا؟ الستم تهتمون بما نهتم به؟ ألسنا نكرر على مسامع الناس وعلى مسامعنا ويكرر الدعاة والمخلصون على مسامعنا لا تنتظروا أن يقال أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. أتظنون أنها النهاية هناك؟ ليست النهاية إنما هي البداية. وكما يقول إخواننا في فلسطين وهذه حقيقة هم الحصن الأول وهم خط الدفاع الأول لو ضربوا وأفنوا وانتهوا سيأتي الدور على بقية الدول التي تطلق عليها أمريكا لعنها الله ولعن الساسة الذين يقومون على أمرها يطلقون علينا محاور شر وما يريدونه يفعلونه يعني هذه حقيقة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن نفكر في ذلك، واستمرارا لما تكلمنا عنه في اللقاء السابق، النهاردة هنتكلم عن مرض آخر من أمراض القلوب الذي أصابت المسلمين، وهو الحقيقة أنا مش عايز أقول إن هو في أصله مرض، هو طبيعة فطرية خلق الله الإنسان عليها، بل وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذه الطبيعة، وأقر الله في كتابه وجود هذه الجبلة والطبيعة في نفس المسلم، لكن الإسلام ولكن الله ولكن القرآن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه أن تكون لله. عن أي شيء سنتحدث؟ سنتحدث عن الغضب. الغضب، والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا ما كان يجلس مع الصحابة ليغير عندهم بعض المفاهيم التي تتأثر في عقولهم، يعني الصحابة تربوا على أمور جاهلية كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان جيدا في الجاهلية كان يقرب الكشاف الصنفرة في أن يجعله لله سبحانه وتعالى، يعني الذي كان يحمل كرما في الجاهلية النبي يقر في هذا الكرم، بس بيقول نفس وجه هذا الكرم لله، لا يكون كرما من أجل رياء ولا سمعة. الذي كان يحمل شجاعة في الجاهلية وقوة وبأس في الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج حينما يسأل الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل يورم، قل لك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. كان يؤثر صلى الله عليه وسلم هذه النبي، فجلس مع الصحابة جدد لهم مفهوما جديدا في عقولهم، فقال لا تعودون الصرعة فيكم، فالصحابة أجابوا الذي لا يصرعه الرجال، يتكلموا عن الفتوة والرجولة، قال ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. بل ثم شيء عجيب، لما يدخل الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله مرني بعمل وأقلل، وكان لم يوجد أول شيء صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوامع الكلمة، يعني ما كانش بيحب الثرثرة والكلام الكتير. أجي أقول لواحد مثلا في التلفزيون ولا في لقاء مفكر ولا شيخ ولا داعية أوصني، يعني قول لي حاجة، شوف يا سيدي احنا 55 نقطة أقول لك عليهم، النقطة الأولى تكون من أربع فروع، النبي كلمة ورد غضب، أو أمرني بعمل وأقل، قال لا تغضب. فالصحابي يقول فكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله، الغضب يجمع الشر كله. ولهذا أنا ليه بقول لكم حتة أنك أنت دايما تفكر في لقاء الله، لأن الصحابة لما تتبعوا هذا المنهج نجحوا، ما كانوش بيفكروا في أي حاجة غير في لقاء الله، بس مش لقاء الله فكروا فيه، راحوا قاعدين في الجوامع وبطلوا شغل ولا بطلوا مذاكرة ولا بطلوا اجتهاد، لكن كل أعمالهم منصب أنه يفكر ها لو عمل كيف سيكون جوابي على الله سبحانه وتعالى. وإحنا شفنا عمر بن الخطاب اتكلمنا عن إحدى مفاهيم شخصيته، الراجل كل مشكلته ماذا تقول لربك غدا إذا أتيته يا عمر، فهو ده اللي بيحركه. علشان كده لما عمر بن عبد العزيز يعني كان قاعد في مجلس الحكم وده الواحد من المحكومين في أيام العدل، وزعق وشتم، فنظر إليه عمر بن عبد العزيز مستدركا، ما كان في ثانية ممكن قال هو لو لقيته بالحرب اقتلوه يعني وخلصت، إنما الرجل بمنتهى الذكاء قال يا هذا أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فتنال منك، أنال منك اليوم ما تناله مني غدا؟ هو ده اللي حكمه، هو قادر وكان يفعل به الأفاعيل، ولكن انظروا إلى بعد النظر، بص فين؟ عيش قد إيه؟ 50-60 سنة حتولى هذا الكرسي، وفي النهاية أين؟ 100 سنة حتولى هذا الكرسي، زي الأخ المهاجر اللي مرجعينه ده من بريطانيا بتاع أفغانستان، إيه حرف أعمل إيه؟ ماذا سأقدم؟ 100 سنة؟ في النهاية من سيحاسبني؟ كما قال أحد المحترمين من سيحاسبني؟ فواحد قال له الله، قال له خلاص أحترم الذي سيحاسبني، كده على طول أنا أحترم اللي يحاسبني، الذي سيحاسبني هو الله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كتاب الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فعمر بن عبد العزيز رفع من هذا المنطلق: يا هذا أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا؟ اذهب انصرف. لما يدخل المسجد رضي الله عنه وأرضاه واحد من المسلمين يعني مش عايز اقول كلب، انا ما اعرفش كان طبيعته ايه، انما ما وردت القصه انه مدد ايده قاعد والدنيا كانت ظلمه كده ومصطفى شمعة مثل حالاتنا دلوقتي. فسيدنا عمر مر على يد الرجل، فالرجل بص قال له: انت اعمى؟ قال له: لا. خلاص انا تقول لي عليها كده ومش الحاشيه بقى، بس انت بتقول لي مين يا ابني؟ امير المؤمنين ريسفورد وقد خلصت. انما بمنتهى الهدوء لأنهم يفكرون في الله، تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يا إخوة في حديث رواه مسلم حديث صحيح أثبت لنفسه الغضب وقال كده صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته أو ضربته فاجعلها مني صلاة عليه وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولكن لما نيجي نثبت الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نمشي في حكاياته نشوفوا هل غضب. لان احنا بنغضب كده تلاقي واحد في التلفزيون قام وقلب الدنيا: الحكم لم يحتسب ضرب الجزاء انهم يضطهدون. ايه عم واعصابه تنفتح الاوداج. والله والله اقعدوا بصوا شويه للناس في مدرجات كره القدم، والله صعب عليكم. يعني ضربة جزاء ضاعت تلاقي العروق دي راحت كده وقام لطم على وشه، ومرة قال واحد جات له ستة أندية في ماتش ومات، والنادي اداله معونة الأهلي ومعاه شهرين ثلاثة كده عشان ولائه المخلص للفانيلا البيضاء وهذا للفانيلا الحمراء. يا أخي أنت ما غضبتش كده لما اتفرجت ورأيت المسلمين يحرمون أقل القليل مما يستحقه البشر؟ ما غضبتش كده وانفعلت؟ انا بقول خدمة الحسين الثامن يعني اقل القليل سبحان الله. فتعالوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يجي واحد مثلا يقول ايه والنبي بيقسم اعرابي جلد، والاعراب كان اجلاد قوي في كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه: والله ما هذه قسمة اريد، ما هذه قسمة، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. النبي كان يقسم قسم، فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي غضب، لكن في لحظة قال إيه: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. خلاص خلص على غضب الثانية صلى الله عليه وسلم. ده عشان كان الغضب ده ناحيته هو، إنما في الله لما هم يقولوا له: فين أسامة بن زيد بنت حبيب النبي؟ اجري بقى اقول له في المرأة المردومية كلمتين كده اكيد عشان ما نقطعش ايديها. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما يغضب صلوات ربي وسلامه عليه كما بيصف الصحابة عروقه كده تنتفض والدم، وتحس ان حبات الرمان في وجهه من الغضب، وخرج عليهم: لقد اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا الغضب إنما كان لله صلى الله عليه وسلم، إنما في نفسه لا يجذبه ذلك الأعرابي ويؤثر الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فليس المال مالك ولا مال أبيك. بمنتهى الغلظة ياخذ طب يا سيدي تعالى ويزيله ويزيد له في العطاء حتى تهدأ نفس الرجل. بل ويقول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن صدور أصحابه قد أوغرت من هذا الموقف، يقول له: يا سيدي بس اخرج كده قول لهم انا راضي عن محمد، عشان يعني لا اخرج قول لهم بس انت خدت حقك، علشان يعني انت برضه هيجت صدورهم في فعلتك. فخرج: يا اصحاب محمد اشهدكم اني قد رضيت عن محمد. يعني سبحان الله، شوفوا يعني قد ايه غضب النبي لله ما بيقفش قدامه حد. إنما غضبه لنفسه صلى الله عليه وسلم يعود يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. ويعدد الله صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وأجمل ثلاث كلمات مرتبطة ارتباط وثيق ببعضها البعض: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه ثلاثة مراحل مرتبطة. يعني كظم الغيظ هذا مرحلة أولى، لاني انا ربما اكظم غيظي. ما احنا عايزين نكون محققين، ما ممكن يشتمني ضابط مباحث مثلا وبخيت منه وكظمت غيظا، انا كظمت لوجه الله، انا كظمت وبخيت منه، فربنا مباشرة يقول لك: كظم غيظ يتبعه عفو. هو الذي لن يحول كظم الغيظ في القلب الى حقد والى عداوة والى بغضاء، لان الغيظ اقل شأنا من الحقد والعداوة والبغضاء والحسد. فهذا منطق يجب ان نفهم ان الايات مرتبطه. علشان كده لما بنروا عن الحسن بن علي او جعفر الصادق، لا ادري ايهما، لكن الطريق عن الاثنين انه حدث نفس الحدث، وانا لا استغرب انه يحدث من الاثنين. يعني لما تنقل السيره فعل هذا وتنقل السيره فعل هذا بنفس الكيفيه، هم تخرجوا من مشكاه واحده، هم تلاميذ لتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. فالحقيقه لما جاءوا الخادم بيصب ايده على الماء عشان يتوضا، والميه تطرقش كده وتنطلق الرذاذ على وجه الرجل، وهو طبعا الكبير والبيت بص، الغلط فجاه على وجهه رضي الله عنه وارضاه. لكن الخادم يذكره: والكاظمين الغيظ. فقال له: كظمت غيظي. قال له: والعافين عن الناس. قال له: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: انت حر في وجه الله. يا اذا تفاعل رهيب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. انا كنت في خط الخادم وزير امن الدوله، بيتهيأ لي يعني في سنين كده بينسى. انا بشوف في ناس ماسكه الخادم في الشارع، والله رايت امراه ذات مره ماسكه خادمه كان ناقص يعني ايه تقطعها حته حته، انا قلت مثلا اتسرقت منها يعني ايه 1000 جنيه ولا حاجه، طلع انها تاخرت في مجال العيش مسكتها. سبحان الله، انظر الى هؤلاء والى هؤلاء، اعرف لماذا انتصر هؤلاء ولماذا اذلنا الله نحن، لاننا لم نتخلق باي خلق في القران ولا في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بشكل نستحق معه ان تفتح لنا ابواب السماء. تشوف سبحان الله، كظيمين كظم، عافين عفوت، الله يحب المحسنين، انت حر لوجه الله. ولذلك ابو ذر الغفاري لو حتتتبعه سيرته، الرجل ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلام كبير. ابو ذر الغفاري ده اخوة كان قاطع طريق، كان قبل اسلامه رجل حرامي، لكن سبحان الله لما تردوا على يد النبي، يقول رسول الله: يرحم الله ابا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. الرجل ده كان فيه كده يعني شدة شوية وغضب كان بخليل ساعات يغرب. احنا كنا حكينا في التقوى عنه لما شتم بلالا او واحد كان اسود البشره وقال له: يا ابن السوداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انك امرؤ فيك جاهليه. ابو ذر هذا لما برضه راح للنبي مره صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله اوصني، قال له: لا تغضب. اعادها على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تغضب. فكان بيتمرن، فالخادم في بيته مرة عصى له أمر وعمل حاجة عكس ما هو طلب، فانفعل وقال للخادم: ما الذي حملك على أن تفعل هذا؟ فالرجل زي ما تقول عايز يختبره ولا قال لك أما نشوف بقى يسمعوا كلام النبي ولا إيه النظام بالظبط يعني. قال له: أردت أن أغيظك. فقال له: والله لأجمعن مع الغيظ أجرا، أنت حر لوجه الله. شوفوا يعني تربية عالية أوي، تربية عالية أوي. لأجمعن مع الغيظ أجرا، أنت حر. بتسمع كده عشان تغيظني؟ سوف أجمع إن شاء الله مع هذا الغيظ أجر، أنا هغيظك بقى، أنت حر لوجه الله. ما عادش بقى ابو ذر رقم على ايه اللي خلاني قلت له كده وندم وعمى على وشه وخدت على كنت بهزر معاه. اصبر الموضوع خلص. ليه؟ لأنهم تربوا. لما يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، ماذا ينقذني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. هو ده اللي ينقذك من غضب الله. لأن لما ترجعوا الحديث المفلس يا إخوة، لما النبي عبد عن الصحابة زي ما بقول لكم دايما يصحح: من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا يغضب، طبيعي الرب العاجز. إنما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المفلس حتجد كل اللي عمله سببه غضب. ولكن المفلس من يأتي من أمتي بالصيام والصلاة والزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، في غضب جواه يجعله دائما محتد على الناس فيشتم ويسب. فهذه الأمور كلها يصلحها ويصححها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يجي عبد الله بن عمرو يقول له كده، يقول له: لا تغضب. ولذلك يروى في بعض الأثر أن الله يقول: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيما أمحق. لما تذكرني حين أغضب أذكرك حين أغضب. الله لما يهم بأهل الأرض عذابا فينظر إلى عمار المساجد وينظر، يعني لما كنت بسمع هذا الحديث من فضيلة الشيخ عبد الحميد كيف الله يرحمه: وعزتي وجلالي لولا بهائم ركع وشيوخ الركع وأطفال الركع لصببت عليكم العذاب صبا. فربنا سبحانه وتعالى بيغضب لحرماته لكن بيرحم. فيريد حتى في القرآن في سورة الشورى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بصوا الصفات تمشي ازاي يا إخوة. الناس دي كانت تحول الإيمان إلى واقع، ونحن الإيمان عندنا كلنا، الإيمان عندنا نظري قراءة لا يرتبط بالواقع، وإن ارتبط بالواقع عايز الصبح تتفتح أبواب السماء بجنون يكافئك الله على أن حولت خلق إلى واقع. شوف ربنا: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضب، يعني ربنا بيثبت إن في من شغال كده: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ما مش ممكن حوش. يعني المسلم يستغضب في حرماته وفي حياته وما يغضب، ده خلق موجود، خلق موجود. لكن المشكلة كيف يوجه، كيف يعالج؟ مش هقولكم على حاجة ان احنا يعني هنكون ملايكة ما بنغضبش، لا. ولذلك يقول لك كده: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: الحليم عند الغضب. عشان كده واحد زكي من الصالحين قال لك: اسمع، اوعى تفتكر ليس الحليم الذي إذا ظلم صبر حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم الذي إذا ظلم حلم حتى إذا قدر عفا. ولذلك في صمت للناس يوم القيامة، ربنا يجعلنا منهم يا رب، سوف ينادي مناد في أرض المحشر: أيتها الأمم ليقم من كان أجره على الله. قرأوا بقى في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هو اللي هيجيب الأكل، تبقى قادر وعايز. عشان كده عمر بن الخطاب يقول لك إيه؟ يقول لك: ما اتقى الله من شفى غيره. يعني ما اتقى الله من شفى غيره، اللي بيشفي غيره عمال على بطال ما بيشفيش ربنا. ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء. ووالله لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. لو ما كانش في يوم قيامة ما كانش اللي انتوا بتشوفوه ده من هذا الصبر ومن هذا الكظم للغيظ في نفس امير المؤمنين عمر. ده يلتقي بسكران رضي الله عنه وارضاه. سكران مش بقى راح خده عامل له محضر سكر وعيه وكنت بتشعر ايه؟ شراب ده مغشوش في حاجه تانيه ممكن او قدامه. لا، ده اراد ان يقيم عليه حد السكر. بلاد بره اللي ما تعرفش حاجه عن الاسلام, لما حد بيبقى سكران او السكر مباح عندهم يعني, انما لما بيمسك مثلا سائق سكران ولا بيتاخد مش حته محضر وكلام اداري وسلام عليكم, لا رخصه يتسحب وتوعيد ويتعمل كده تاني, يعني يحرصوا على حياه غير انت الستين باقيه, انما حياه المواطنين والمنشئات اللي ممكن تعملها والخمر تلعبه براسك. فيمسك عمر السكران وهو مسرح السكران شتمه, راح عمر سيده قالوا له رايته سكرانا فاخذته فلما شتمك تركته, قال لا انا اخذته لله. فلما اسمع عمر بن الخطاب ما لا يحب ان يسمع غضب, فخاف ان يعاقبه في وقتها على غضبه لنفسه فتركته. شوفوا الذكاء, والله يا اخوه كانوا يحملون عقولا تفهم. اما نحن معاك وانا رحت لحد يقول لي كلمنا من برج عالي, يعني حاله عجيبه لما اجلس ويدخل عليه عيينه بن حفص ابن حفص وهو قاعد كده في مجلس ويقول له اسمع بقى, والله ما تحكم بالعدل ولا تعطينا بالجد, ترى في الجيش حاجه وما تعدلش. يقول هذا الكلام للرئيس بمفهوم نحن, عشان تبقى واضحه لما باجي اتكلم في تقليل المؤمنين دي محدش ياخد باله ان امير المؤمنين ده هو الحاكم والرئيس يعني. قال هذا الكلام للرئيس, عمر بن الخطاب قال له هذا الكلام للحاكم امير المؤمنين اكبر راس في الدوله. فاحد الجالسين راى في وجه عمر الغضب, مش بقى مش مفضل كان امير المؤمنين ازاي وسط الناس يعمل كده وسخن امير المؤمنين ولقوا الدنيا ولعها, كانوا بطانة خير رضي الله عنهم وارضاهم. فنظر الى عمر وقال له يا امير المؤمنين ان الله يقول لنبيك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فاخذ عمر يرددها حتى سكن غضبه وكان وقافا عند كتاب الله وترك الرجل ينصرف. ده احساس صعب على فكره من سهل, هي تفتكر ان حاجه سهله ان واحد يكون اقل منك يمسكك يشتمك وانت تقف وتسيبه كده وتقضم غيظك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبدان ما قال, المستبدان اللي بيسبوا بعض ما قال على البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. لما واحد كده قاعد مره يزعق وينفعل, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله اني لا اعلم كلمه لو قالها هذا الم تروا الى انتفاخ اولادك. شكلك شكل يبقى صعب بالغضب, يعني لو نظرت الى نفسك وانت غضبان مش هتغضب, وشك كل ملامحه تتغير فعلا, لانه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغضب من نار, الغضب من الشيطان ويؤدب فيك. والنهارده لما كان في راهب ايام بني اسرائيل بيسال ابليس لما كان مسموح ان في محاوره بتيجي كده وبيحصل, يقول اي اخلاق بني ادم تكون اعون لك عليهم؟ قال له الغضب, حينما يغضب ابن ادم نلعب به كما يلعب الصبيان بالكره. وعين تجيب الغضب ترى منتهى الغضب في مشاجره بين رجل وزوجته. الشيطان بقى استاذ, لو كنت راجل طلقني, فرق على الشعر اللي بيطلع لفوق والقدر اللي ينتفق, لا والله انا راجل بس مش هطلقك, يعني اقرب ما يكون في هذا الوقت, لان هو منتهى امله تفسيد المسلمين دائما والتفريق بين الرجل وامراته. احنا قلنا يمكن حكينا الكلام ده لما بيجي واحد يعني الشيطان ها يلم عياله بالليل, عملت ايه؟ انا خليك واحد سكر وخليك واحد زنا, هيتوب ممكن انت؟ قال له ما زلت بفلان حتى طلق زوجته. يقول له انت هو ده الشغل, انه يعلم ما وراء الطلاق من انهيار لبيت مسلم وتفتت وضياع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا اعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه ما فيه, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس تفضل صاحب الله ليش دعوة صنع النبي فرشة لقى واحد في غضبه. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول لك كفى بالمرء إثما أن يقال له عند غضبه اتق الله فيقول لك عليك بنفسك. كفى بالمرء إثما أن يقول ذلك. واحد لا محمد لا إله إلا يا محمد. لذلك يحرص رسول الله الأعرابي نفسه هذا الجن الذي ذهب إليه أحد الصحابة قال له اسمع أنا سمعت النبي يقول كذا وكذا قال له أمجنونا تراني فتحريم صحيح أمجنونا تراني. ولذلك ما بيفهمش هذا غير الواعين. أبو بكر الصديق يا إخوة واحد وقف مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شتم في أبي بكر الصديق فأبو بكر ما ردش عليه وينظر إلى رسول الله فإذا برسول الله يبتسم راح رجل شاتم أبو بكر ثاني فأبو بكر ما ردش عليه وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله يبتسم. في المرة الثالثة خلاص مش قادر رجل راح شاتم راح رجل عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس جري يا رسول الله وجدت علي الرجل عمال يشم من الصبح وتعملت ابتسم اول ما رديت زعلت مني قال له لا كان يشتمك وكنت ارى ملكا يرد عليه فلما رددت عليه انصرف الملك وحضر الشيطان وما كان لرسول الله ان يجلس في مجلس فيه الشيطان. مش من فراغ ان الله يدافع عن الذين امنوا لأنها مرة واحد أفاق يعني أفاق والناس عرضا وأفاق وإذ كده قال لك إن الله يدافع عن الآن أمنوا مين لأن تخرط في بيوت الذين أمنوا قل إن الله يدافع عن الذين أمنوا لينا هنا. فالمهم يعني في المرض إن الله يدافع عن الذين أمنوا شوفوا ربنا لما يبكي والنبي يقول الكلام حديث صحيح والنبي يقول الكلام ده يقول له رأيتم بيقول له أنت كذا يقول له قول له أن ملك له أنت أو أنت كما يقولون ينتصر لمسلم مهذب. ولذلك يعني يقال إن عيرك امرؤ بما يعلمه فيك فلا تعيره أنت بما تعلمه فيه يكن وباله عليه وأجره لك. أنا ما زلت أتحدث عن شيء صعب للسأل وإنما يحتاج إلى تمرين. يعني أنا مش أقول الصبحية كده على طول حضرتك هليك واحد يشتمك هتقوم قايل استغفر الله لا هتنفعل بس حاول بقدر الإمكان أن تتدرب على هذا لأنه ما جرنا إلى ذلك إلا الغضب. يعني لدرجة إن إحنا عشان غضبنا مش في الله بقينا بنعتبر إن أي شيء يمس الدين يمس العقيق والله أشوف ناس يخرب بيت 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 ويقعد يسب 40 دقيقة وبص معاك عليه السيفن كده ويقول مش حاجة خالص إنما لو قال له أمك ما شاء الله كأنه شتم السيدة فاطمة الزهراء ينبغي ويدافع ويتنفخ وتقال لامك يا عم خلي الدنيا في مواصفات بدين وانت في كيس يعني هم احسن من دين. انما ترى الغضب دائما لا تكون لله لا تكون عشان كده غضبنا كله تشوش ما فيهوش حاجه كل الحاله يبقى اعصاب وسكر وضغط وحقد وحسد وخناقات وقطيعه فقط ما فيش غضب منتج. كان غضب الصحابه منتج بيغضب بيغضب لله سبحانه وتعالى. ولذلك نيجي لما نشوف في حادثة الإفك لما يأتي نصح يخوض في حديث الإفك مع الذين تحدثوا عن السيدة عائشة المطهرة التي طهرها ربنا من فوق سبع سماوات في غضبه يقسم أبو بكر الصديق والله لا أعود أنفق على نصح وبالتالي بحق صريح أنا بأنفق على واحد وبيتكلم في عرض زوجتي ولا بنتي معقولة حوصة إلى المثالية إن أنا ما زلت أنفق لا ربنا عايز منك المثالية حكمته هو حكمته السبب مش عشان مش عايز ينتصر لك لا هو دايما عايز يكون غضبك لله ما تنتقلش لنفسك كما تقول السيدة عائشة عن رسول الله والله ما انتقم رسول الله لنفسه أبدا عايز غضبك إنما يكون لله. فبمجرد ما قال كده طبعا يعني انا وانت والقران بيتنزل الان هنتوقع ان القران هينزل يخرب بيت نصح إنما ينزل القرآن ليهدد أبا بكر. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى والله إن أحب أن يغفر الله لي. وعاد ينفق مرة أخرى على من صح، وجعلت قوة أعصاب لا يمتلكها إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبقى عارف تتكلم في عرض بنتي وبرضه اتفضل شهريتك إيه؟ لما ما شاء الله تعالى لو واحد النهارده بيقع في شهرية الواحد مش هقول خط عرضه، خد مثلا ما عجبنيش رأيه في حاجة فلانية هيقطع عنه نور وميه في البيت في الشهرية بس. ليه؟ لأن غضبنا دائما لا يكون لله تبارك وتعالى. ولذلك سليمان بن داود ينصح ابنه يا بني إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم، تلعب فيه وتغيره. وربنا ذنب الحمية التي كان يضعها الكفار في قلوبهم، إذ جعل الذين في قلوبهم كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ليست حمية لله سبحانه وتعالى وليس غضبا لربنا تبارك وتعالى. والله يا إخوة أنا أغرب وظيفة قريتها في حياتي وظيفة عجب، واحد قاعد في مجلس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ده إحنا لازم نفرد له قعدة، مش ممكن ده حتوته لما تقعدوا تقروا فيه بصدق تقعد تحس ان انت مش هنا خالص. ومش عايز اقول لكم بقى عشان حجتنا الدائمة اننا في عصر الفساد، كان في عصر شديد الفساد في عصرنا، بس الراجل بشكل غريب عامل وظيفة لأحد المعاونين له في مجلس الدولة التي كان يحكمها. ما هي هذه الوظيفة؟ يقول له كلما رأيتني أهم بالغضب قل لي اتق الله يا عمر إنك ستموت. إيه ده؟ واحد قاعد في وظيفة راتب عشان الجملة دي بس؟ لأن الراجل بيستقبل أناس، وبيستقبل أناس ربما يكون منهم أناس فيهم غلظة وجفاء، ومتوقع إن هو ممكن يتقال له كلمة بايخة، فعايز الحاشية بتاعته تكون تذكره بالله، تقول له فكرة الله. كل ما يلاقيه حصل نقاش مع حد واحتدم النقاش حيبدأ الغضب يعلو في وجهه يقول له اتق الله يا عمر إنك ستموت. افتكرهم قاعد والله دي واحد اسمه المعتمد ابن سليمان قال هذا عن واحد من الناس اللي كانوا بيحكموا زمان، جايب واحد جنبه كده مديله ثلاث ورقات يقول اسمع اول ما تلاقيني بغضبي احدفني على طول ورقه عشان افتحها وراها افتحها لي كمان يعني. فكان حينما يغضب يفتح اول ورقه ما لك والغضب انك لست بإله إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا، فيتلم سنة يوم بعده الثاني يفتح ارحم من في الأرض يرحم كمن في السماء. الثالثة خذ الناس بحق الله فإنه لا يصلحهم إلا ذلك. إيش خلاص ثلاث كلمات بس لمن يحمل قلبا يعي. ولذلك القرآن بيقولها إن في ذلك إيه؟ لذكرى، مش كده لا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، مش ذكرى لأي حد. الإسلام على مسألة أنت توجه الغضب وتعالج الغضب، مش ما تغضبش، هتغضب، لكن وجه الغضب وعالج الغضب. الله الصديق لما واحد شد ممر قال والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك، فأبو بكر ضحك وقال له ادخل معك لا معي، السب لا يخش معك انت مش معانا. أبو ذر الغفاري عشان يتمرن شتمه ربي فقال يا أخي لا تستغرب في شتمنا ودع للصلح موضعا. وفي النهاية هتقول لك كلمة إلا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فينا. هي الردود الفرحين وردود الناس الواعية التي تفهم مسألة انها حسبة ليكوا عليك. انا مش عايز اروح عبر ربنا وانا علي قد كده بقدر الامكان، عايز اخفف من هذا الشد. ولذلك سلمان الفريسي واحد مرة منك وشتم وسبه قال له اسمع ان ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول، وإن خفت موازيني فأنا شر مما تقول. واحد ثاني بالشكل قال إن كنت صادقا غفر الله لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. هي الشدة فيه كده شدك لقاء الله في الأذهان. لقاء الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيطر. ولذلك هي بشريات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كرمها عبد ابتغاء وجه الله تعالى. والجبل لم يكون حتى أقل منك بس عمل معك موقف والغيظ جالت كده الوهية النهاردة عندها خادم فغضها جدا فمسكت الصوت ولما اقتربت منه راحت رمي الصوت في الأرض وقالت ما تركت التقوى أحد يمشي غيظا. بتفكر أي مثلات؟ واحد اسمه أبو مسعود ضرب خادمه بالصوت فالنبي شايفه من بعيد فنادى عليه يا أبا مسعود رجل لم أميز الصوت من الغضب حتى اقترب رسول الله فوضع يده على كتفه فالتفت الرجل فإذا برسول الله فزي ما تقول أصل في يده الرجل بص كده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه. فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله. هي حسة بقدر الإمكان احسبوها قبل ما تخش بكامل غضبك وأنا معك قبل ما نخش بكامل غضبنا نبتدي نفكر إلى أين ونتعالج. والنبي صلى الله عليه وسلم حط لك خيارات استراتيجية. النبي حط لك خيارات جميلة جدا في مسألة الغضب. غضبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش قادر اجري توضا مش قادر غير هيئتك زي ما قال ابو ذر ان كنت قائد اقعد وان كنت قاعد اتكئ وان كنت متكئ اتضجع غير الحاله اللي انت بيها. هذا علاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لما كلم سيدة عائشه في حديث رواه ابن السني قال لها يا عائشه اجي شيطانك فلما بيجي شيطان الغضب قال لهم كلمتين يا عائش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويوجه لانه يقول ما من عبد ما من جرعة غيظ يكرمها عبد وهو قادر على ان ينفذها وفي رواية ان ينفذها إلا دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هي مسألة بشريات وحزبة في لقاء الله ومحاولة أن يكون هذا الغضب لله تبارك وتعالى. تغضبش نفسك بس وتسيب دين ربنا ينتهك. تغضبش نفسك بس أما حتى يسيب الدين موكهه انهاره مش تنهاره تمسكه 13 غلام لا لأنه هيتحول إلى سبب أكثر لكن انطعب غير وجه اغضب مش كان شيئا لم يكن. هكذا تكون الامور في مساله ثاني شيء بنتكلم عنه. واحنا كده اتكلمنا عن الحسد في اللقاء السابق واتكلمنا عن الغضب في هذا اللقاء وما زال ان شاء الله اللقاء مستمر في سلسله محاوله الى تطهير القلوب مما اصابها وثقل عليها من نيران اصبح يجعلنا لا نتفاعل مع الله في اي شيء وبالتالي هذا الران اصبح عائق فيما بيننا وبين دعاء بين استجابه الله لدعائنا. ان ربنا على ما يشاء قدير ان شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سد الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين وقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله المباركه ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا هما الا فرجته ولا عينا الا سترته ولا عاصيا الا تبت عليه وقبلته يا رب العالمين. انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ان حرمات المسلمين تنتهك في كل مكان واجفت الارجفه وليس لها من دونك كاشفه يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه وفرج عنا ما نحن فيه. اللهم سلط على بوش وشارور ومن والاهم مرضا ليس له شفاء وداوهم. اللهم اصبهم بداء ليس له دواء. اللهم وأرسل عليهم صاعقة من السماء، اللهم ابتليهم بمرض يتمنون معه الموت فلا يجدونه، اللهم أرنا في بش وفي شارون عجائب قدرتك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم اشدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللهم أبرم لأمة النبي أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه من شرع الله ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتاب الله، اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتاب الله، وارزقهم بطانة الخير التي تحثهم على العمل بكتاب الله، اللهم ارفع مصرك وغضبك عنا، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا على حسن الاجتماع، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وقوموا إلى صلاة السنة يرحمنا ورحمكم الله.